يسألونك عن الروح للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. القول الثاني أن الإنسان عبارة عن ألسان مخصوصة بشرط كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة، والحياة عرض قائم بالجسم، وهؤلاء أنكروا الروح والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا ألسان مؤتلفة موصوفة بهذه الأعراض المخصوصة وهي الحياة والعلم والقدرة، وهذا مذهب أكثر شيوخ المعتزلة. القول الثالث أن الإنسان عبارة عن أجسام موصوفة بالحياة والعلم والقدرة، والإنسان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده وهيئة أعضائه وأجزائه، إلا أن هذا مشكل، فإن الملائكة قد يتشبهون بصور الناس، فها هنا صورة الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية. وفي صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة غير حاصلة، فقد بطل اعتبار هذا الشكل في حصول معنى الإنسانية طردا وعكسا. أما القسم الثالث وهو أن يقال الإنسان موجود ليس بجسم ولا جسمانية، فهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معادا روحانية وثوابا وعقابا وحسابا روحانيا. وذهب إليه جماعة عظيمة من علماء المسلمين مثل الشيخ أبي القاسم الراغب الأصفهاني والشيخ أبي حامد الغزالي رحمهم الله، ومن قدماء المعتزلة معمر ابن عباد السلمي، ومن الشيعة الملقب عندهم بالشيخ المفيد، ومن الكرامية جماعة. القول بإثبات النفس. وعلم أن القائلين بإثبات النفس فريقان، الأول وهم المحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر المخصوص وهذا البدن، وعلى هذا التقدير فالإنسان غير موجود في داخل العالم ولا في خارجه، وغير متصل في داخل العالم ولا في خارجه، وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه، ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، كما أن إله العالم لا تعلق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير. الفريق الثاني الذين قالوا النفس إذا تعلقت بالبدن اتحدت بالبدن، فصارت النفس عين البدن والبدن عين النفس، ومجموعهما عند الاتحاد هو الإنسان، فإذا جاء وقت الموت بطل هذا الاتحاد وبقيت النفس وفسد البدن. فهذه جملة مذاهب الناس في الإنسان. وكان ثابت بن قرة يثبت النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير قابلة للسكون والفساد والتفرق والتمزق، وأن تلك الأجسام تكون سارية في البدن، وما دام يبقى ذلك السريان بقيت النفس مدبرة للبدن، فإذا انفصلت تلك الأجسام اللطيفة عن جوهر البدن انقطع تعلق النفس عن البدن. النفس ليست جسما. المسألة الخامسة الأدلة العقلية لإثبات ذلك. احتج القوم بوجوه كثيرة بعضها قوي وبعضها ضعيف، والوجوه القوية بعضها قطعية وبعضها إقناعية، فلنذكر الوجوه القطعية. الحجة الأولى لا شك أن الإنسان جوهر، فإما أن يكون جوهرا متحيزا أو غير متحيز، والأول باطل فتعين الثاني. والذي يدل على أنه يمتنع أن يكون جوهرا متحيزا أنه لو كان كذلك لكان كونه متحيزا غير تلك الذات، ولو كان كذلك لكان كل ما علم الإنسان ذاته المخصوصة وجب أن يعلم كونه متحيزا بمقدار مخصوص، وليس الأمر كذلك، فوجب أن لا يكون الإنسان جوهرا متحيزا. فنفتقر في تقرير هذا الدليل إلى مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى لو كان الإنسان جوهرا متحيزا لكان كونه متحيزا عين ذاته المخصوصة. والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة لكان ذلك المحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة، إما أن يكون متحيزا أو لا يكون، والقسمان باطلان، فبطل القول بكون التحيز صفة قائمة بالمحل. إنما قلنا إنه يمتنع أن يكون محل التحيز لأنه يلزم كون الشيء الواحد متحيزا مرتين، ولأنه يلزم اجتماع المثلين، ولأنه ليس جعل أحدهما ذات والآخر صفة أولى من العكس، ولأن التحيز الثاني إن كان عين الذات فهو المقصود، وإن كان صفة لزم التسلسل وهو محال. وإنما قلنا إنه يمتنع أن يكون محل التحيز غير متحيز، لأن حقيقة التحيز هي الذهاب في الجهات والامتداد فيها، والشيء الذي لا يكون متحيزا لم يكن له اختصاص بالجهات، وحصوله فيها ليس بمتحيز محال. فثبت بهذا أنه لو كان الإنسان جوهرا متحيزا لكان تحيزه غير ذاته المخصوصة. المقدمة الثانية: لو كان تحيز ذاته المخصوصة عين ذاته المخصوصة لكان متى عرف ذاته المخصوصة فقد عرف كونها متحيزة. والدليل عليه أنه لو صارت ذاته المخصوصة معلومة وصار تحيزه مجهولا لزم اجتماع النفي والإثبات في الشيء الواحد وهو محال. المقدمة الثالثة: أن قد نعرف ذاتنا حال كوننا جاهلين بالتحيز والامتداد في الجهات الثلاث، وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان، فإن الإنسان حال كونه مشتغلا بشيء من المهمات مثل أن يقول لعبده لما فعلت كذا ولما خالفت أمري وأنا أبالغ في تأديبك وضربك، فعندما يقول لما خالفت أمري يكون عالما بذاته المخصوصة، إذ لو لم يعلم ذاته المخصوصة لم تنع أن يعلم أن ذلك الإنسان خالفه، ولم تنع أن يخبر نفسه بأنه على عزم أن يؤدبه ويضربه. ففي هذه الحالة يعلم ذاته المخصوصة، مع أنه في تلك الحالة لا يخطر بباله حقيقة التحيز والامتداد في الجهات والحصول في الحيز. فثبت بما ذكرنا أنه لو كان ذات الإنسان جوهرا متحيزا لكان تحيزه عين ذاته المخصوصة، ولو كان كذلك لكان كل ما علم ذاته المخصوصة فقد علم التحيز. وثبت أنه ليس كذلك، فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهرا متحيزا، وذلك هو المطلوب. فإن قالوا هذا معارض بأنه لو كان جوهرا مجردا لكان كل من عرف ذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا، وليس الأمر كذلك، قلنا الفرق ظاهر، لأن كونه مجردا معناه أنه ليس بمتحيز ولا حالا في المتحيز، وهذا السلب ليس عين تلك الذات المخصوصة، لأن السلب ليس عين الثبوت. وإذا كان كذلك لم يبعد أن تكون تلك الذات المخصوصة معلومة، وأن لا يكون ذلك السلب معلومة بخلاف كونه متحيزا، فإنا قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهرا متحيزا يكون تحيزه عين ذاته المخصوصة، وعلى هذا التقدير يمتنع أن تكون ذاته معلومة ويكون تحيزه مجهولا، فظهر الفرق. الحجة الثانية: النفس واحدة، ومتى كانت واحدة وجب أن تكون مغايرة لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه، فهذه الحجة مبنية على مقدمات. المقدمة الأولى هي قولنا النفس واحدة، ولنا ها هنا مقامان: تارة ندعي العلم البديهي فيه، وأخرى نقيم البرهان على صحته. أما المقام الأول وهو ادعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الشيء الذي يشير إليه كل أحد بقوله أنا، وكل أحد يعلم بالضرورة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله أنا كان ذلك المشار إليه واحدا غير متعدد. فإن قيل لمن يجوز أن يكون المشار إليه لكل أحد بقوله أنا وإن كان واحدا، إلا أن ذلك الواحد يكون مركبا من أشياء كثيرة. قلنا إنه لا حاجة لنا في هذا المقام إلى دفع هذا السؤال، بل نقول المشار إليه بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شيء واحد، فإما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أشياء كثيرة أو هو واحد في نفسه واحد في حقيقته، فهذا لا حاجة إليه في هذا المقام. أما المقام الثاني وهو مقام الاستدلال فالذي يدل على وحدة النفس وجوه. الحجة الأولى أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دفع المنافرة، والشهوة حالة نفسانية تحدث عند طلب الملائم مشروطا بالشعور بكون الشيء ملائما أو منافرا. فالقوة الغضبية التي هي قوة دافعة للمنافر إن لم يكن لها شعور بكونه منافرا امتنع انبعاثها لدفع ذلك المنافر على سبيل القصد والاختيار، لأن القصد إلى الجذب تارة وإلى الدفع أخرى مشروط بالشعور بالشيء. فالشيء المحكوم عليه بكونه دافعا للمنافر على سبيل الاختيار لا بد وأن يكون له شعور بكونه منافرا، فالذي يغضب لا بد وأن يكون هو بعينه مدركا، فثبت بهذا البرهان اليقيني مباينة حاصلة في ذوات متباينة. الحجة الثانية أن إذا افترضنا وجود جوهرين مستقلين يكون كل واحد منهما مستقلا بفعله الخاص، امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعا للآخر من اشتغاله بفعله الخاص به. وإذا ثبت هذا فنقول لو كان محل الإدراك والفكر جوهرا، ومحل الغضب جوهرا آخر، ومحل الشهوة جوهرا ثالثا، وجب ألا يكون اشتغال القوة الغضبية بفعلها مانعا للقوة الشهوانية من الاشتغال بفعلها ولا بالعكس. لكن الثاني باطل، فإن اشتغال الإنسان بالشهوة وانصبابه إليها يمنعه من الاشتغال بالغضب وانصبابه إليه وبالعكس. فعلمنا أن هذه الأمور الثلاثة ليست مبادئ مستقلة بل هي صفات مختلفة بجوهر واحد، فلا جرم كان اشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الأفعال عائقا له عن الاشتغال بالفعل الآخر. الحجة الثالثة أن إذا أدركنا أشياء فقد يكون الإدراك سببا لحصول الشهوة وقد يصير سببا لحصول الغضب، فلو كان الجوهر المدرك مغايرا للذي يغضب والذي يشتهي فحين أدرك الجوهر المدرك لم يحصل عند الجوهر المشتهي من ذلك الإدراك أثر ولا خبر، فوجب ألا يترتب على ذلك الإدراك لا حصول الشهوة ولا حصول الغضب. وحيث حصل هذا الترتيب والاستلزام علمنا أن صاحب الإدراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينها وصاحب الغضب بعينه. الحجة الرابعة أن حقيقة الحيوان أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالإرادة، فالنفس لا يمكنها أن تتحرك بالإرادة إلا عند حصول الداعي، ولا معنى للداعي إلا الشعور بخير يرغب في جذبه أو بشر يرغب في دفعه، وهذا يقتضي أن يكون المتحرك بالإرادة هو بعينه مدركا للخير والشر والملذ والمؤذي والنافع والضار. فثبت بما ذكرنا أن النفس الإنسانية شيء واحد، وثبت أن ذلك الشيء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفكر والمتذكر والمشتهي والغاضب، وهو الموصوف بجميع الإدراكات لكل المدركات، وهو الموصوف بجميع الأفعال الاختيارية والحركات الإرادية. المقدمة الثانية في بيان أنه لما كانت النفس شيئا واحدا وجب ألا تكون النفس في هذا البدن ولا شيئا من أجزائه. فنقول أن بيان أنه متى كان الأمر كذلك امتنع كون النفس عبارة عن جملة هذا البدن، وكذا القوة السامعة، وكذا سائر القوى كالتخيل والتذكر والتفكر، والعلم بأن هذه القوة غير سارية في جملة أجزاء البدن علم بديهي، بل هو من أقوى العلوم البديهية. وأما بيان أنه يمتنع أن تكون النفس جزءا من أجزاء هذا البدن، فإنا نعلم بالضرورة أنه ليس في البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالإبصار والسماع والفكر والذكر، بل الذي يتبادر إلى الخاطر أن الإبصار مخصوص بالعين لا بسائر الأعضاء، والسماع مخصوص بالأذن لا بسائر الأعضاء، والصوت مخصوص بالحلق لا بسائر الأعضاء، وكذلك القول في سائر الإدراكات وسائر الأفعال. فإما أن يقال إنه حصل في البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه الأفعال، فالعلم الضروري حاصل بأنه ليس الأمر كذلك. فثبت بما ذكرنا أن النفس الإنسانية شيء واحد موصوف بجملة هذه الإدراكات وبجملة هذه الأفعال، وثبت بالبديهي أن جملة البدن ليست كذلك. وثبت أيضا أن شيئا من أجزاء البدن ليس كذلك، فحينئذ يحصل اليقين بأن النفس شيء مغاير لهذا البدن ولكل واحد من أجزائه، وهو المطلوب. ولنقرر هنا البرهان بعبارة أخرى فنقول إنا نعلم بالضرورة أن إذا أبصرنا شيئا عرفناه، وإذا عرفناه اشتهيناه، وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا إلى القرب منه. فوجب القطع بأن الذي أبصر هو الذي عرف، وأن الذي عرف هو الذي اشتهى، وأن الذي اشتهى هو الذي حرك إلى القرب منه. فيلزم القطع بأن المبصر لذلك الشيء والعارف به والمشتهي والمتحرك إلى القرب منه شيء واحد، إذ لو كان المبصر شيئا والعارف شيئا ثانيا والمشتهي شيئا ثالثا والمتحرك شيئا رابعا لكان الذي أبصر لم يعرف، والذي عرف لم يشتهي، والذي اشتهى لم يتحرك. ومن المعلوم أن كون الشيء مبصرا لا يقتضي صيرورة شيء آخر عالما بذلك الشيء، وكذلك القول في سائر المراتب. وأيضا فإنا نعلم بالضرورة أن الرائي للمرئيات لما رآها فقد عرفها، ولما عرفها فقد اشتهاها، ولما اشتهاها طلبها وحرك الأعضاء إلى القرب منها. ونعلم أيضا بالضرورة أن الموصوف بهذه الرؤية وبهذا العلم وبهذه الشهوة وبهذا التحرك هو لا غيره. وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لا بد أن يكون حساسا متحركا بالإرادة، فإن لم يحس بشيء لم يشعر بكونه ملائما أو بكونه منافرا، وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونه مريدا للجذب أو الدفع. فثبت أن الشيء الذي يكون متحركا بالإرادة فإنه بعينه يجب أن يكون حساسا. فثبت أن المدرك لجميع المدركات يدرك بجميع أصناف الإدراكات، وأن المباشر لجميع التحريكات الاختيارية شيء واحد أيضا. فلأن إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير عقلنا معاني تلك الكلمات، ثم لما عقلناها أردنا تعريف غيرنا تلك المعاني، ولما حصلت هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني. إذا ثبت هذا فنقول إن كان محل العلم والإرادة ومحل تلك الحروف والأصوات جسما واحدا لازم أن يقال إن محل العلوم والإرادات هو الحنجرة واللهاة واللسان. همش اللهات اللحمة المشرفة على الحلق أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم الفمي انتهى. ومعلوم أنه ليس كذلك. وإن قلنا محل العلوم والإرادات هو القلب، لازم أيضا أن يكون محل الصوت هو القلب، وذلك أيضا باطل بالضرورة. وإن قلنا محل الكلام هو الحنجرة واللهاء واللسان، ومحل العلوم والإرادات هو القلب، ومحل القدرة هو الأعصاب والأوتار والعضلات، كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الأعضاء المختلفة، لكننا أبطلنا ذلك. وبينا أن المدرك لجميع المدركات والمحرك لجميع الأعضاء بكل أنواع التحريكات يجب أن يكون شيئا واحدا، فلم يبقى إلا أن يقال في الإدراك والقدرة على التحريك أنه شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن، وأن هذه الأعضاء جارية مجرى الآلات والأدوات. فكما أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة، فكذلك النفس تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب. فهذه الأعضاء آلات النفس وأدوات لها، والنفس جوهر مغاير لها مفارق عنها بالذات، متعلق بها تعلق التصرف والتدبير. وهذا البرهان برهان شريف يقيني في ثبوت هذا المطلوب، والله أعلم. المقدمة الثالثة: لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل واحد من أجزائه حياة وعلم وقدرة على حدة، وإما أن يقوم بمجموع الأجزاء حياة وعلم وقدرة، والقسمان باطلان، فبطل القول بكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد. وأما بطلان القسم الأول فلأنه يقتضي كون كل واحد من أجزاء الجسد حيا عالما قادرا على سبيل الاستقلال، فوجب أن يكون الإنسان الواحد حيوانا واحدا، بل أحياء عالمين قادرين. وحينئذ لا يبقى فرق بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثيرين من الناس، وربط بعضهم بالبعض بالتسلسل، لكن نعلم بالضرورة فساد هذا الكلام، لأني أجد ذاتي ذاتا واحدة لا حيوانات كثيرة. وأيضا فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيوانا واحدا على حدة، فحينئذ لا يكون لكل واحد منها خبر عن حال صاحبه، فلا يمتنع أن يريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب، ويريد الجزء الآخر أن يتحرك إلى الجانب الآخر، فحينئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كما يقع بين شخصين، وفساد ذلك معلوم بالبديهة. وأما بطلان القسم الثاني فلأنه يقتضي قيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة، وذلك معلوم البطلان بالضرورة، لأنه لو جاز حلول الصفة الواحدة في المحال الكثيرة لم يبعد أيضا حصول الجسم الواحد في الأحياز الكثيرة، ولأن بتقدير أن تحصل الصفة الواحدة في المحال المتعددة فحينئذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حيا عاقلا عالما، فيتجرد الأمر إلى كون هذه الجثة الواحدة أناسا كثيرين. ولما ظهر فساد القسمين ثبت أن الإنسان ليس هو هذه الجثة. فإن قالوا لما لا يجوز أن تقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحد، ثم إن تلك الحياة تقتضي صيرورة جملة الأجزاء أحياء، قلنا هذا باطل، لأنه لا معنى للحياة إلا الحية، ولا معنى للعلم إلا العالمية، وبتقدير المساعد على أن الحياة معنى يوجب الحية والعلم، معنى يوجب العالمية، إلا أننا نقول إن حصل في مجموع جثة مجموعة حياة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت الصفة الواحدة في المحال الكثيرة وهو محال، وإن حصل في كل جزء وجثة حياة على حدة وعالمية على حدة عاد ما ذكرنا من كون الإنسان الواحد أناسا كثيرين وهو محال. المقدمة الرابعة: أننا لو تأملنا في أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم، وذلك يدل على أن النفس ليست جسما. وتقرير هذه المنافاة من وجوه: الأول، أن كل جسم حصلت فيه صورة فإنه لا يقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة الأولى زوالا تاما. مثاله أن الشمع إذا حصل في شكل التثليث امتنع أن يحصل فيه شكل التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الأول عنه. نعم، إنا وجدنا الحال في تصور النفس بصورة المعقولات بالضد من ذلك، فإن النفس التي لم تقبل صورة عقلية البتة يبعد قبولها شيئا من الصور العقلية، فإذا قبلت صورة واحدة صار قبولها للصور الثانية أسهل. ثم إن النفس لا تزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة، بل كلما كان قبولها للصور أكثر صار قبولها للصور الآتية بعد ذلك أسهل وأسرع. ولهذا السبب يزداد الإنسان فهما وإدراكا كلما ازداد تخرجا وارتباطا في العلوم، فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قبول الجسم للصورة، وذلك يوهم أن النفس ليست بجسم. الثاني، أن المعظمة على الأفكار الدقيقة لها أثر في النفس وأثر في البدن. أما أثرها في النفس فهو تأثيرها في إخراج النفس من القوة إلى الفعل في التعقلات والإدراكات، وكلما كانت الأفكار أكثر كان حصول هذه الأحوال أكمل، وذلك غاية كمالها ونهاية شرفها وجلالتها. وأما أثرها في البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن واستيلاء الذبول عليه، وهذه الحالة لو استمرت لانتقلت إلى الماليخونيا والموت. همش، الماليخونيا ذنب العقل وفساده فهو مرض عقلي. انتهى الهامش. فثبت بما ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتوجب نقصان البدن وموته، فلو كانت النفس هي البدن لصار الشيء الواحد سببا لكماله ونقصانه معا ولحياته وموته معا، وإنه محال. الثالث، أن إذا شاهدنا أنه ربما كان بدن الإنسان ضعيفا نحيفا، فإذا لاح له نور من الأنوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جرأة عظيمة وسلطنة قوية، ولم يعبأ بحضور أكابر السلاطين ولم يقم لهم وزنا، ولولا أن النفس شيء سوى البدن لما كان الأمر كذلك. الرابع، أن أصحاب الرياضات والمجاهدات كلما أمعنوا في قهر القوى البدنية وتجويع الجسد قويت قواهم الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإلهية، وكلما أمعن الإنسان في الأكل والشرب وقضاء الشهوة الجسدانية صار كالبهيمة وبقي محروما عن آثار النطق والعقل والمعرفة، ولولا أن النفس غير البدن لما كان الأمر كذلك. الخامس، أن نرى أن النفس تفعل أفاعيلها بآلات بدنية، فإنها تبصر بالعين وتسمع بالأذن وتأخذ باليد وتمشي بالرجل، أما إذا آل الأمر إلى العقل والإدراك فإنها مستقلة بذاتها في هذا الفعل من غير إعانة شيء من الآلات، ولذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يبصر شيئا إذا أغمض عينيه وأن لا يسمع صوتا إذا سد أذنيه، كما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم بما كان عالما به. فعلمنا أن النفس غنية بذاتها في العلوم والمعارف عن شيء من الآلات البدنية. فهذه الوجوه الخمسة أمارات قوية في أن النفس ليست بجسم، وفي المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين. ثانيا، الأدلة السمعية. المسألة السادسة، الدلائل السمعية في إثبات أن النفس ليست بجسم. الحجة الأولى، قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. حاشية، الحشر، الآية التاسعة عشرة. وفيه دليل على أن النفس الإنسانية شيء غير هذا الهيكل وغير هذا الجسد، وقالوا: لا شك أن قوله أخرجوا أنفسكم معناه أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد. انتهى الفخر الرازي الجزء السابع الصفحة 90 وانتهت الحاشية. ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا ينسى هذا الهيكل المشاهد، فدل ذلك على أن النفس التي ينساها الإنسان عند فرط الجن شيء آخر غير هذا البدن. الحجة الثانية قوله تعالى أخرجوا أنفسكم، وهذا صريح أن النفس غير البدن. الأنعام الآية 93. الحجة الثالثة أنه تعالى ذكر مراتب الخلقة الجسمانية فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله فكسونا العظام لحما. المؤمن الآية 14. ولا شك أن جميع هذه المراتب اختلافات واقعة في الأحوال الجسمانية، ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال ثم أنشأناه خلقا آخر. المؤمنون الآية 14. وهذا تصريح بأن ما يتعلق بالروح جنس مغاير لما سبق ذكره من التغيرات الواقعة في الأحوال الجسمانية، وذلك يدل على أن الروح شيء مغاير للبدن. فإن قالوا هذه الآية حجة عليكم لأنه تعالى قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وكلمة من للتبعيض، وهذا يدل على أن الإنسان بعض من أبعاد الطين. قلنا كلمة من أصلها لاتباع الغاية كقولك خرجت من البصرة إلى الكوفة. فقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يقتضي أن يكون ابتداء تخليق الإنسان حاصلا من هذه السلالة، ونحن نقول بموجبه لأنه تعالى يسوي المزاج أولا ثم ينفخ فيه الروح، فيكون ابتداء تخليقه من السلالة. الحجة الرابعة قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. الحجر الآية 29. ميز تعالى بين البشرية وبين نفخ الروح، فالتسوية عبارة عن تخليق الأبعاض والأعضاء وتعديل المزاج والأشباح. فلما ميز نفخ الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله من روحي، دل ذلك على أن جوهر الروح معنى مغاير لجوهر الجسد. الحجة الخامسة قوله تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الشمس السابعة. هذه الآية صريحة في وجود شيء موصوف بالإدراك والتحريك حقا، لأن الإلهام عبارة عن الإدراك، وأما الفجور والتقوى فهو فعل. وهذه الآية صريحة في أن الإنسان شيء واحد، وهو موصوف أيضا بالإدراك والتحريك، وموصوف أيضا بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى. ومعلوم أن جملة البدن غير موصوف بهذين الوصفين، فلا بد من إثبات جوهر آخر يكون موصوفا بكل هذه الأمور. الحجة السادسة قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الإنسان الآية الثانية. هذا تصريح بأن الإنسان شيء واحد، وذلك الشيء هو المبتلى بالتكاليف الإلهية والأمور الربانية، وهو الموصوف بالسمع والبصر. ومجموع البدن ليس كذلك، وليس عضوا من أعضاء البدن كذلك، فالنفس شيء مغاير لجملة البدن ومغاير لأجزاء البدن، وهو موصوف بكل هذه الصفات. وعلم أن الأحاديث الواردة في صفة الأرواح قبل تعلقها بالأجساد وبعد انفصالها من الأجساد كثيرة، وكل ذلك يدل على أن النفس شيء غير هذا الجسد. والعجب ممن يقرأ هذه الآيات الكثيرة ويروي هذه الأخبار الكثيرة ثم يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يعرف الروح. وهذا من العجائب، والله أعلم. دلالة الآية على صحة ما ذكر. المسألة السابعة في دلالة الآية التي نحن في تفسيرها على صحة ما ذكرنا: إن الروح لو كان جسما متنقلا من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة لكان مساويا للبدن في كونه متولدا من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى. فإذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا حتى صار روحا، مثل ما ذكر في كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. فلما لم يقل ذلك بل قال: إنه من أمر ربي، بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون. همش بعض ثمان آيات تضمنت هذا القول الكريم كن فيكون، أولها على الترتيب سورة البقرة الآية 17 بعد المئة، وآخرها الآية 68 من سورة غافر. انتهى الهامش. بل قال إنه من أمر ربي، بمعنى أنه لا يحدث ولا يدخل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون. دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام، بل هو جوهر قدسي مجرد. واعلم أن أكثر العارفين المكاشفين من أصحاب الرياضات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول، جازمون بهذا المذهب. قال الواسطي: خلق الله الأرواح من بين الجمال والبهاء، فلولا أنه سترها لسجد لها كل كافر. أدلة من قال بأن الروح جسد والرد عليهم وتفنيد حججهم. واحتج المنكرون بوجوه: الأول، لو كانت مساوية لذات الله في كونه ليس بجسم ولا عرض لكانت مساوية له في تمام الماهية، وذلك محال. الثاني، قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. سورة عبس الآيات من 16 إلى 22. انتهى. وهذا تصريح بأن الإنسان شيء مخلوق من النطفة، وأنه يموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى يخرجه من القبر. ولو لم يكن الإنسان عبارة عن هذه الجثة لم تكن الأحوال المذكورة في هذه الآية صحيحة. الثالث، قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى قوله يرزقون فرحين. نهاية الآية 69 بعد المئة وبداية الآية 70 بعد المئة من سورة آل عمران. انتهى. وهذا يدل على أن الروح جسم، لأن الإرزاق والفرح من صفات الأجسام. الرد عليهم ودحض حججهم. الجواب عن الأول: أن المساواة في أنه ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز مساواة في صفة سلبية، والمساواة في الصفة السلبية لا توجب المماثلة. وعلم أن جماعة من الجهال يظنون أنه لما كان الروح موجودا ليس بمتحيز ولا حال في المتحيز وجب أن يكون مماثلا للإله أو جزءا للإله، وذلك جهل فاحش وغلط قبيح. وتحقيقه ما ذكرناه من أن المساواة في السلوب لو أوجبت المماثلة لوجب القول باستواء كل المختلفات، وأن كل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشترك في سلب كل ما عداهما. فلتكن هذه الدقيقة معلومة، فإنها مغلطة عظيمة للجهال. الجواب عن الثاني. والجواب عن الثاني أنه لما كان الإنسان في العرف والظاهر عبارة عن هذه الجثة أطلق عليه اسم الإنسان في العرف. الجواب عن الثالث. والجواب عن الثالث أن الرزق المذكور في الآية محمول على ما يقوي حالهم ويكمل كمالهم، وهو معرفة الله ومحبته. بل نقول هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا، لأن أبدانهم قد بنيت تحت التراب. والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، وهذا يدل على أن الروح غير البدن. وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الباب. أما قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقد ذكر المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك قالوا نحن مختصون بهذا الخطاب أم أنت معنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلا. فقالوا ما أعجب شأنك يا محمد، ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. البقرة 69 بعد 200. وساعة تقول هذا فنزل قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر إلى آخر الآية. لقمان 27. وما ذكروه ليس بلازم، لأن الشيء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شيء كثيرا بالنسبة إلى شيء آخر. فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جدا بالنسبة إلى علم الله وبالنسبة إلى حقائق الأشياء، ولكنها كثيرة بالنسبة إلى الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية. الفصل الثاني. هل الروح قديمة أو حادثة؟ يا أيتها النفس المطمئنة. حاشية: انظر تفسير هذه الآية من سورة الفجر برقم 27 في المجلد 16 في الصفحة 78 بعد 100. انتهت الحاشية. اعلم أن الله تعالى ذكر مطلق النفس في القرآن فقال ونفس وما سواها، الشمس الآية 7، وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المائدة 16 بعد 100، وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، السجدة 17. وتارة وصفها بكونها أمارة بالسوء فقال إن النفس لأمارة بالسوء، يوسف 53. وتارة بكونها لوامة فقال اللوامة، سورة القيامة الآية 2، وهي الآية ولا أقسم بالنفس اللوامة. وتارة بكونها مطمئنة كما في هذه الآية. واعلم أن نفس ذاتك وحقيقتك، وهي التي تشير إليها بقولك أنا حين تخبر عن نفسك بقولك فعلت ورأيت وسمعت وغضبت واشتهيت وتخيلت وتذكرت، إلا أن المشار إليه بهذه الإشارة ليس هو هذه البنية، لوجهين. الأول أن المشار إليه بقولك أنا قد يكون معلوما حالما تكون هذه البنية المخصوصة غير معلومة، والمعلوم غير ما هو غير معلوم. الثاني أن هذه البنية متبدلة الأجزاء، والمشار إليه بقولك أنا غير متبدل، فإني أعلم بالضرورة أني أنا الذي كنت موجودا قبل هذا اليوم بعشرين سنة، والمتبدل غير ما هو غير المتبدل، فإذا ليست النفس عبارة عن هذه البنية. وتقول: قال قوم إن النفس ليست بجسم، لأن نعقد المشار إليه بقول أنا حال ما أكون غافلا عن الجسم الذي حقيقته المختص بالحيز الذاهب في الطول والعرض والعمق، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. وقال آخرون: بل هو جوهر جسماني لطيف صاف بعيد عن مشابهة الأجرام العنصرية، نوراني سماوي مخالف بالماهية لهذه الأجسام السفلية، فإذا صارت مشابكة لهذا البدن الكثيف صار البدن حيا، وإن فارقته صار البدن ميتا. هل النفوس أزلية؟ من القدماء من زعم أن النفوس أزلية، واحتجوا بهذه الآية وهي قوله تعالى: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإن هذا إنما يقال لما كان موجودا قبل هذا البدن. واعلم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد، وفيه وجهان: الأول أنه إنما يوجد عند الموت، وها هنا تقوى حجة القائلين بتقدم الأرواح على الأجساد، إلا أنه لا يلزم من تقدمها عليه قدمه. الثاني أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة، والمعنى ارجعي إلى ثواب ربك فادخلي في عبادي، أو ادخلي في الجسد الذي خرجت منه، فادخلي في عبادي أي انضمي إلى عباد المقربين، وهذه حالة شريفة، وذلك لأن الأرواح الشريفة القدسية تكون كالمرايا المصقولة، فإذا انضم بعضها إلى البعض حصلت فيما بينها حالة شبيهة بالحالة الحاصلة عند تقابل المرايا المصقولة من انعكاس الأشعة من بعضها على بعض، فيظهر في كل واحد منها كل ما ظهر في كلها، وبالجملة فيكون ذلك الانضمام سببا لتكامل تلك السعادات وتعاظم تلك الدرجات الروحانية، وهذا هو المراد من قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الواقعة الآية 90-91، وذلك هو السعادة الروحانية. ثم قال: وادخلي جنتي، وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية، ولما كانت الجنة الروحانية غير متراخية عند الموت في حق السعداء لا جرم قال: فادخلي في عبادي، فذكر بفاء التعقيب، ولما كانت الجنة الجسمانية لا يحصل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى لا جرم قال: وادخلي جنتي، فذكره بالواو إلى الفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل الثالث: هل تبقى الأرواح بعد موت الأجسام أو تفنى؟ وما حقيقة سعادة الأرواح وشقاوتها؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون، في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آل عمران 69-70. يقول الإمام: اعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء، فإما أن يكون المراد منه حقيقة ومجازة، فإن كان المراد منه هو الحقيقة فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، أو المراد أنهم أحياء في الحال، وبتقدير أن يكون هذا هو المراد فإما أن يكون المراد إثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية، فهذا ضبط الوجوه التي يمكن ذكرها في هذه الآية. الاحتمال الأول أنهم سيصيرون في الآخرة أحياء، وقد ذهب إليه جماعة من متكلم المعتزلة منهم أبو القاسم الكعبي قال: وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما حكى كانوا يقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير، وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد. فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور والبشارة. بطلان قول المعتزلة. واعلم أن هذا القول عندنا باطل، ويدل عليه وجوه. الحجة الأولى أن قوله بل أحياء ظاهر يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية، فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر. الحجة الثانية أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب والعقوبة، ثم أنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب، فإنه تعالى قال: أغرقوا فأدخلوا نارا، والفاء للتعقيب، سورة نوح الآية 25. والتعذيب مشروط بالحياة، وأيضا قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غفر 46. وإذا جعل الله أهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة لأجل التعذيب، فلا يجعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الإحسان والإثابة، كان ذلك أولى. الحجة الثالثة أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن، مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك. أما إذا حملناه على ثواب القبر في قوله ولا تحسبن لأنه صلى الله عليه وسلم، لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف المطيعين والمخلصين بهذا التشريف، وأنه هو يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب إليهم. فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما بأنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث، ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة، فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى الثواب والسرور. قلنا قوله ولا تحسبن إنما يتناول الموت، لأنه قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالذي يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء في الحال، لأنه لا حسبان هناك في صيرورتهم أحياء يوم القيامة. وقوله يرزقون فرحين فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان، فزال هذا السؤال. الحجة الرابعة قوله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. والقوم الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا في الدنيا، فاستبشارهم بمن يكون في الدنيا لا بد وأن يكون قبل القيامة، والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة، فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة. الحجة الخامسة ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة الشهداء: إن أرواحهم في أجواف طير خضر، وأنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح حيث شاءت وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت العرش، فلما رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم ومشربهم قالوا: يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله بنا كي يرغبوا في الجهاد. فقال الله تعالى: أنا مخبر عنكم ومبلغ إخوانكم. ففرحوا بذلك واستبشروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب التفسير من حديث عبد الله بن مسعود، ومسلم في كتاب الإمارة الحديث رقم 21 بعد 100، وابن ماجه في كتاب الجهاد حديث رقم 1 بعد 800 و2000، وأحمد في مسنده في الجزء الأول الصفحة 66 بعد 200 من حديث عبد الله بن عباس، انتهى الهامش. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: سألنا عنها فقيل لنا إن الشهداء على نهر بباب الجنة في قبة خضراء، وفي رواية في روضة خضراء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله في المقام؟ ما تريد يا عبد الله بن عمرو أن أفعل بك؟ فقال: يا ربي أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. هامش أخرجه بنحوه الترمذي في كتاب التفسير، وابن ماجه في كتاب الجهاد، حديث رقم 800 بعد 2000 انتهى. والروايات في هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر، فكيف يمكن إنكارها؟ الاحتمال الثاني أن الشهداء سيصيرون أحياء في الحال. وأن الوجه الثاني من الوجوه المحتملة في هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء في الحال، والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح، ومنهم من أثبتها للبدن. وقبل الخوض في هذا الباب يجب تقديم مقدمة، وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنية، ويدل عليه أمران: أحدهما أن أجزاء هذه البنية في الذوبان والانحلال والتبدل، والإنسان المخصوص شيء باقي من أول عضوه إلى آخره، والباقي مغاير للمتبدل. والذي يؤكد ما قلناه أنه تارة يصير سمينة وأخرى نزيلة، وأنه يكون في أول الأمر صغير الجثة ثم إنه يكبر وينمو. ولا شك أن كل إنسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره إلى آخره، فصح ما قلناه. الثاني أن الإنسان قد يكون عالما بنفسه حالما يكون غافلا عن جميع أعضائه وأجزائه، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم. فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مغاير لهذا البدن المحسوس، ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جسما مخصوصا ساريا في هذه الجثة، سريان النار في الفحم، والدهن في السمسم، وماء الورد في الورد. ويحتمل أن يكون جوهرا قائما بنفسه ليس بجسم ولا حال في الجسم. وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء حيا، وإن قلنا إنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه. وعلى هذا التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر كما في هذه الآية، وعن عذاب القبر كما في قوله: أغرقوا فأدخلوا نارا. فثبت بما ذكرناه أنه لا امتناع في ذلك، فظهر الآية دال عليه، فوجب المصير إليه.
من فضلك تابع بقية المادة.